بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. واسم أبي مالك عمرو، وقيل عبيد، ويقال كعب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث العظيم، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، يعد من أجمع الأحاديث في باب فضائل الأعمال والترغيب في الطاعات وبيان عظيم مكانتها ومنزلتها وبيان عوائدها العظيمة وثمارها المباركة على عبد الله المؤمن. وقد جمع في هذا الحديث أنواع من القرب والطاعات، كل قربة يذكر لها فضيلة، فذكر فيه الطهارة والصلاة والصدقة والصبر والعناية بالقرآن، كل ذلك يذكر مع ذكر فضيلة له. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل بالطهور، قال: الطهور شطر الإيمان. وشطر الشيء نصفه، والمراد بالإيمان الصلاة. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وإنما كان الطهور شطرا للصلاة، لأنه لا صلاة بلا طهور، لا صلاة بلا طهور، ومن صلى ولم يتطهر فكأنه لم يصل. وقد قيل إن المراد بالطهارة هنا الطهارة من الشرك، ويكون الإيمان هنا يراد به الدين عموما، لكن القول الأول أظهر، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث عند الترمذي وغيره: الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. فجاءت هذه الرواية مفسرة للرواية التي عندنا، وأن المراد بالطهور أي الوضوء، وشطر الإيمان أي شطر الصلاة، لأن الصلاة بلا طهور وجودها كعدمها، لا تقبل إلا به. وقوله في هذا الحديث: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، هذه الكلمة هي إحدى الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، والحمد ثناء على الله بإثبات كماله وعظمته وأسمائه وصفاته ونعمه ومننه على عباده سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة الحمد لله وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تملأ الميزان، والمقصود بالميزان أي الذي ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة يجعل فيها الحسنات وكفة يجعل فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فقوله تملأ الميزان في عظم شأن هذه الكلمة في الوزن يوم القيامة، مثل ما جاء في الحديث الآخر قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، تملأان أو تملأ هذا شك من الراوي، تملأان أي كلاهما معا، أو تملأ أي كل واحدة منها بمفردها، سبحان الله والحمد لله. وكثيرا ما يجمع بين هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله، تارة بهذه الصيغة سبحان الله والحمد لله، وتارة بلفظ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وهذا يأتي كثيرا في النصوص. والجمع بين التسبيح والحمد هو جمع بين التنزيه والإثبات اللذين عليهما يقوم باب الأسماء والصفات، لأن التسبيح تنزيه لله، ومعنى أسبح الله أي أنزه الله، قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي تنزه الله وتقدس عما يصفه به أعداء الرسل من النقائص والعيوب وما لا يليق به سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فجمع بين التسبيح والحمد، هذا يأتي كثير في نصوص القرآن والسنة. فالتسبيح هو تنزيه لله عن كل ما لا يليق به، والحمد إثبات للكمال لله، إثبات للكمال لله، إثبات لنعوت الكمال وصفات العظمة. ولهذا حمد الله هو ثناء عليه بأسمائه وصفاته، فهو فيه إثبات الكمال لله. فإذا الجمع بين التسبيح والحمد هو جمع بين التنزيه والإثبات، جمع بين التنزيه والإثبات، وعليه ما يقوم توحيد الأسماء والصفات على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، وهو السميع البصير هذا إثبات. وقوله والصلاة نور أي لصاحبها، نور في حياته ونور في قبره ونور في حشره يوم لقاء ربه. ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. ويوم القيامة يكون فيه قسم للأنوار. قال لم يكن له نور يوم القيامة. في يوم القيامة هناك قسم للأنوار، تقسم الأنوار بين العباد على حسب الأعمال، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل، ومنهم من يعطى كما جاء في الحديث نوره على قدر إبهامه، يضيء مرة ويطفأ أخرى. وهذا التفاوت في قسم الأنوار بينهم هو بحسب حظهم من الطاعات والعبادات، التي أعظمها الصلاة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز. ومن عظم حظه من الصلاة عناية بها عظم حظه من النور الذي يقسم يوم القيامة، فهي نور لصاحبها في دنيا، ونور له في قبره، ونور له يوم القيامة يوم يلقى الله عز وجل. فهذه المعاني كلها داخلة تحت قوله الصلاة نور. قد ثبت في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة الفجر قال اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي السمع نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وعظم لي نورا. فيسأل الله عز وجل نورا يحيط به من كل جهاته ويتناول كل أجزائه وذراته. ولهذا جاء أيضا في بعض ألفاظ الحديث وفي عصبي وفي شعري وفي إلى آخره، في كل أجزاء العبد. يقول ذلك وهو خارج للصلاة. خارج لماذا؟ نعم، خارج لماذا؟
للنور.
الصلاة نور في الحديث، فهو خارج للنور يدعو الله بنور يشمله، محيطا به من كل جهاته، متناولا كل ذراته وجميع أجزائه. ففي تناسب عظيم بين هذا الدعاء والصلاة في خروج العبد لها. ولهذا بعض العلماء يرى أنه يقال في كل خروج لصلاة، لا يختص بصلاة الفجر. قال والصدقة برهان. معنى برهان أي دليل وشاهد، شاهد على صدق الإيمان وقوته ووقاية العبد من شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالصدقة برهان، لأن المال عزيز على المرء وغالي عنده وثمين، والنفس تأبى أن تفرط فيه. فإذا كانت نفسه سخية تبذل وتنفق بسخاء، هذا برهان على الإيمان، لأن الإيمان هو المحرك. قال والصدقة برهان. مثل ما أن الصلاة أيضا برهان، وهذا تقدم معنا في الحديث، قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. قال والصبر ضياء، ضياء للسالك في سيره وطريقه. وهذا فيه أن السالك يسير في طريق، هذا الطريق يحتاج إلى ضياء، لا يستغني عن الضياء في طريقه، فبدونه لا يستطيع أن يتحرك، بدونه لا يستطيع أن يتحرك. والصبر ضياء للسالك، هذا يفيد أن الصبر عبودية محتاج إليها السالك في كل طريقة، محتاج إليها السالك في كل طريقة. ولهذا تعد منزلة الصبر منزلة عظيمة من منازل السائرين لا يستغنى عنها في كل الأعمال وكل الوظائف الدينية. فعموم الطاعات، الصلاة والصيام والحج والصدقة والبر والإحسان وغير ذلك، عموم الطاعات لا يستطيع العبد أن يقوم بها إذا لم يكن عنده صبر. وجميع المناهي التي نهي عنها العبد لا يستطيع العبد أن يقاومها وأن يتركها إذا لم يكن عنده صبر. فبالصبر يعان العبد على القيام بالطاعة، وبالصبر يعان العبد على مقاومة المعصية. فمن لا صبر عنده لا قدرة عنده على قيام ولا مقاومة، لا قدرة عنده على قيام ولا مقاومة، لا قدرة عنده على قيام بالطاعات ولا مقاومة للمعاصي والذنوب والخطيئات. ولهذا كل الطاعات تحتاج إلى صبر، وكل المعاصي تحتاج إلى صبر. الطاعات تحتاج إلى صبر حتى تفعل، والمعاصي تحتاج إلى صبر حتى تترك. كما أنه يحتاج للصبر أيضا عند المصائب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذا قال العلماء الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الحاصل أن الصبر ضياء للسالك. حتى يتضح المثال، أرأيتم لو أن شخصا بليل مظلم يمشي، وفي الطريق أشواك وحفر وآفات، وليس معه ضياء يستضيء به في طريقه، أيستقيم له سيره؟ كذلك الشأن في السالك إذا لم يكن عنده صبر، مثل ما أن ذاك إذا لم يكن معه ضياء في الطريق يتعثر ولا يستقيم سيره، الذي لا صبر عنده أيضا يتعثر. إذا جاءته الطاعة استثقل ولم ينهض لأنه ما عنده صبر على الطاعة، وإذا جاءت المعصية لم يقاوم لأنه ما عنده صبر يدفع به هذه المعاصي والذنوب، فيتعثر مثل تعثر ذاك في الظلمة. فالصبر ضياء للسالك في سيره. ولهذا كلما قوي صبر العبد صحت استقامته على طاعة الله وحسن التقرب إليه جل في علاه. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك، إما هذا أو هذا. ولا بد أن يفهم المسلم متى يكون القرآن حجة لي ومتى يكون القرآن حجة علي. لا بد أن يفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن والقرآن حجة لك أو عليك. وقال في حديث آخر شبيه بهذا الحديث وهو في صحيح مسلم أيضا، قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. قال قتادة رحمه الله: ما جلس أحد لهذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. فالقرآن إما حجة للعبد أو حجة على العبد، أو حجة على العبد. أريد أن أذكر كلاما ربما يكون كبير جدا، لكنه لا بد أن يذكر حتى نوضح. أحيانا يكون شخص حافظ القرآن متقن له، لا يخطئ في حرف حفظا له، وهذا الذي يحفظه كله حجة عليه، كله حجة عليه. وأحيانا آخر ما يحفظ من القرآن إلا قليل لكنه حجة له. والله عز وجل ما أوجب علينا معاشر المسلمين أن نحفظ القرآن كله، كل مسلم يحفظ القرآن، ما أوجب الله علينا ذلك، لكن أوجب علينا أن أكمله، أن نعمل بالقرآن. ولأجل هذا أنزل القرآن، ولأجل هذا أنزل القرآن. فالقرآن حجة للعبد إذا عمل به، وحجة عليه إن لم يعمل، وحجة عليه إن لم يعمل به. ولهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به. هؤلاء أهله، قال أهله الذين يعملون به، فالذي يعمل بالقرآن هو من أهل القرآن، والذي لا يعمل بالقرآن ليس من أهله وإن كان حفظه كله. تحدث الحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين عن بعض القراء في زمانه، زمن التابعين، قال: يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يعني إتقان في الحفظ. قال: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. فإذا كان القرآن لا يرى على العبد في خلقه ولا في عمله، أين حظه من القرآن؟ ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لهذا. القرآن حجة لك أو عليك؟ ما الحل هنا الآن؟ هذا أمر يعني مهم جدا، لا بد أن نبحث عن حل حتى ينجو العبد. ما الحل؟ القرآن حجة لك أو عليك؟ بعضهم يتكايس في الفهم هنا ويقول: أحسن نترك ما نقرأ ولا نتدبر، لأنه مشكلة قرانا صار حجة علينا. هذا الكلام من الشيطان، وهذا ضياع. إذا ابتعد الإنسان عن القرآن ضاع، ولا يمكن أن يسعد إلا بالقرآن، ولا يمكن أن يهتدي إلا بالقرآن. كل ما ابتعد عن القرآن صار في الضياع والضلال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالهداية في القرآن، والسعادة في القرآن، والشفاء في القرآن، والفلاح في القرآن، والفوز في الدنيا والآخرة في القرآن. الحل هو أن يقرأ ويعتني بالقرآن ويجاهد نفسه على العمل به، لا أن يكون حظه من القرآن مجرد الحفظ أو القراءة. يقول الحسن البصري: أنزل القرآن، يقول الحسن البصري: إنما أنزل القرآن ليعمل به. فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اكتفوا فقط بالقراءة، لا يتدبرون ولا يعملون. فهذا بيان لشأن القرآن ومقامه العظيم، وأنه إما حجة للعباد إن أكرمهم الله ووفقهم بالعمل بالقرآن، أو حجة عليهم إن لم يعملوا به. بالمناسبة أريد أن أوضح أمر يناسب أن يبين للطلاب في التحفيظ، طلاب المدارس والتحفيظ الناشئة في حفظ القرآن. الآن لما يأخذ الطالب في الدرس عند أستاذه مثلا قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قد يتقن حفظها الطالب فيكتب له في كشف درجاته 100 درجة كاملة. فإن ذهب هذا الصغير إلى بيته وقال لأمه أف أو تذمر منها أو تضجر أو نهر أو غير ذلك، حتى وإن أخذ 100 عند أستاذه ليس من أهل هذه الآية، وبحفظه لها لم يكن من أهلها، بل كانت هذه حجة عليه. ولهذا أقصد من هذا أن الأساتذة في التحفيظ لابد أن يربوا الأولاد على العمل بالقرآن، ولأجل هذا أنزل، لابد أن يربوهم على العمل بالقرآن والاهتداء بهداياته والاستضاءة بنوره، ويشجعوهم على ذلك، لأن هذا هو مقصود، هذا مقصود القرآن، أن يعمل به العباد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: كل الناس يغدو. تعال في كل البلدان في الدنيا، تعال في الصباح كل الناس يخرجون من بيوتهم، كل متجه إلى مجال وعمل، إلى كل الناس يغدو، لكنهم في هذا الغدو، الخروج الباكر للأعمال والانتشار في الأرض، على صنفين: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسه على الله بطاعته وعبادته واتباع رضاه والبعد عن مساخطه، فمعتقها أي من سخط الله وعقابه وناره ينجو. ولهذا العبد كل يوم يحتاج إلى هذا البيع والعتق، يعتق نفسه، فيكون في خروجه بعيد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، حتى تكون له النجاة. أو موبقها أي مهلكها بإقحامها في الكبائر والعظائم، هذا الهلاك. ولهذا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. سميت الكبائر موبقات لأنها مهلكات، تهلك صاحبها. موبقها أي مهلكها بإقحامها في الكبائر، هذا الذي يقحم نفسه في الكبائر أهلك نفسه. فالناس في غدوهم على صنفين: صنف بائع نفسه فمعتقها، أو بائع نفسه على الشيطان والهوى واتباع حظوظ النفس الأمارة بالسوء فمهلكها. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا وجامع في باب فضائل الأعمال، واشتمل على أعمال كثيرة جدا، كل فضيلة يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة. والشاهد منه للباب: الصلاة نور، قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. وأيضا ما ذكر من الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. لم يورد هنا إلا حديثا واحدا في فضل الصلاة لأول الوقت، في فضل الصلاة لأول الوقت. والصلاة لأول الوقت هو من المسارعة في الخيرات والمسابقة للطاعات والمبادرة إلى الطاعة. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ هذا السؤال مثله كثير، يقع من الصحابة رضي الله عنهم، أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل، أي الأعمال أفضل، هذا كثير يأتي. وهذا فيه أن الصحابة لهم عناية عظيمة جدا في باب فضائل الأعمال وأفضلها، وهذا باب مهم. المسلم يحتاج إلى هذا الباب الشريف من العلم، يحتاج إليه، يحتاج إلى المعرفة بفضائل الأعمال، لأن المعرفة بفضائل الأعمال ينشط العبد على القيام بها ويرغبه في القيام بها. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل، إلى غير ذلك، كلها سؤالات عن فضائل الأعمال والأفضل لعلو همتهم ورغبتهم العظيمة في العمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال أي العمل أحب إلى الله، وهذا فيه إثبات المحبة صفة لله، وفيه إثبات أن الأعمال متفاضلة ليست في الفضل على درجة واحدة، وهذا متقرر عند الصحابة، ولهذا قالوا أي العمل أحب إلى الله، وقالوا أي العمل أفضل، فالأعمال ليست على مستوى واحد في الفضل. قال الصلاة على وقتها، هذا هو الشاهد، الشاهد لقوله ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. هنا ما نص على أول الوقت في الحديث، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، ما نص على أول وقت، فما وجه دلالة الحديث على الترجمة؟ ترجمة أول الوقت، والحديث قال الصلاة على وقتها. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في بيان ذلك، يقول لأن على للظرفية، والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة، الآن الصلاة لها وقت أول ووسط وآخر، فالأعمال أو الأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها بل تقع في جزء منها. الصلاة وقتها متسع، من يصلي في الوقت إما أن يصلي في أول الوقت أو يصلي في وسط الوقت أو يصلي في آخر الوقت، هذا كله صلاة في الوقت، هذا كله صلاة في الوقت. فالأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها بل تقع في جزء منها، لكنها، انتبه، لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت، إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت كله ظرفا لها. الآن الذي صلى الظهر في أول الوقت لما دخل الوقت صلاها في أول وقت، إذا جاء وسط الوقت يعتبر مصل أو لا حقيقة لهذه الصلاة، وإذا جاء آخر الوقت مصل، لكن الذي جعل الصلاة في آخر الوقت، هذا الأول وقعت صلاته في الوقت كله إما حكما أو لزوما، بينما الذي صلاها في آخر الوقت لا يعتبر في أول وقت ماذا؟ مصلي، ما يقال مصلي، لكن الذي صلاها في أول وقت في آخر الوقت يقال مصلي، فأصبح الوقت كله مستغرق لهذه الصلاة، مستغرق لهذه الصلاة، فقد صار الوقت كله لازما لها وظرفا لها حكما. ليس فعلا، فعلا أو في أولها، لكن حكما في كل الوقت، فيصدق عليه الصلاة على وقتها، لأنه بهذا استغرق الوقت فعلا وحكما، فعلا في أولها وحكما في باقي وقتها. ولهذا سمي المصلي حال صلاته وبعدها مصليا، حال صلاته وبعدها مصليا. وأما قبل الفعل في الوقت فليس بمصل، قبل الفعل في الوقت ليس مصل ما لم يقع منه أو تقع منه الصلاة فعلا. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في فضل الجماعة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، متفق عليه. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، متفق عليه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال بسبع وعشرين. قلت: واختلف العلماء في تأويله، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء، والفذ المنفرد المصلي وحده.
نعم. هنا قال: باب ما جاء في فضل الجماعة، في فضل الجماعة. والصلاة المكتوبة على الرجال واجبة في البيوت، في بيوت الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالصلاة مع الجماعة واجبة وفضلها عظيم، وهي تفضل صلاة الفذ، والمعنى في صلاة الفذ المصلي وحده بخمس وعشرين درجة، بخمس وعشرين درجة. وجاء في بعض الأحاديث بسبع وعشرين درجة. في الحديث الأول حديث أبي هريرة قال بخمس وعشرين جزءا، والحديث الثاني حديث ابن عمر قال سبع وعشرين درجة. بعض العلماء مثل ما نقل عن الترمذي قالوا في التوفيق أن الدرجة أصغر من الجزء، الدرجة أصغر من الجزء، لكن هذا الذي قيل هو من أضعف ما قيل في التوفيق بين الحديثين، لأن جاء في الصحيحين حديث ابن عمر جاء في الصحيحين 27 درجة و 25 درجة في الحديثين، جاء بلفظ 27 درجة وجاء بلفظ 25 درجة، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة في هذا وهذا، مع اتحاد لفظ الدرجة في هذا وهذا، 25 درجة 27 درجة. فقيل القليل داخل في الكثير، هذا قيل في التوفيق بينهما، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالخمس وعشرين ثم أعلم بعد ذلك بالزيادة 27، وقيل إن هذا بحسب أحوال المصلين ليسوا في صلاتهم مع الجماعة على درجة واحدة. الحاصل أن هذا الحديث في فضل كما ذكر المصنف رحمه الله الصلاة مع الجماعة وثوابها الجزيل، وأنها تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.
قال رحمه الله: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. روى سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. انفرد به مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت:
ما جاء في
ركعتي الفجر من الفضل. روى سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. انفرد به مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. متفق عليه.
هذا في فضل ركعتي الفجر أي النافلة القبلية، وهما ركعتان يسنن يقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، وأن يخففهما، بهذا جاءت السنة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتي الفجر يعني النافلة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. أيهما أعظم، النفل أو الفريضة؟ نافلة الفجر أو فريضة الفجر؟ قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، إذن كيف فريضة الفجر؟ كيف الشأن في فريضة الفجر؟ وهنا تدرك الحرمان العظيم الذي يبوء به من ينام عن صلاة الفجر. خسر الدنيا كلها، بل خسر ما هو خير من الدنيا كلها. الآن لو عرض للإنسان متاع من متاع الدنيا الزائل ودعي إليه مبكرا في وقت مبكر لبادر إليه وسارع حتى لا يفوت عليه قليل من الدنيا. فالذي تفوته نافلة الفجر فاته في يومه شيء هو خير من الدنيا وما فيها، وإذا فاتته الفريضة فريضة الفجر فأي شيء فاته إذا كانت النافلة خير من الدنيا وما فيها. فانظر الخسران العظيم الذي يبوء به من تفوته نافلة الفجر وتفوته فريضة الفجر. وسبحان الله، من يكرمه الله بأن يمسك أول اليوم. بعض السلف قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. إذا وفق العبد أن يمسك اليوم من أوله، كيف يمسك اليوم من أوله؟ يمسك اليوم من أوله بالنافلة، نافلة الفجر وفريضة الفجر. إذا أمسك اليوم من أوله حفظ وكفي في يومه كله. جاء في حديث عجيب سبحان الله في الترمذي، وهو حديث ثابت، حديث قدسي، يقول الله عز وجل: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. قال ابن تيمية رحمه الله: هما عندي نافلة الفجر وفريضتها، أو فريضة الفجر وسنتها. اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. فالذي يوفقه الله عز وجل لحفظ هذه الصلاة النافلة والفريضة كفي في يومه كله. وجاء في الحديث الآخر: فهو في ذمة الله، أي حفظه ورعايته. فمن يضيع هذه الصلاة خسر خسرانا عظيما. وفي الحديث الآخر الذي أورده قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر. نفعنا الله أجمعين ووفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.